هذا البرنامج برعاية شركة الواصي للاستثمارات العقارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم إياك، والذي نستضيف وإياكم في هذه الدقائق فضيلة الشيخ الدكتور سليمان عجلة. مرحبا بك دكتور،
حياك الله ورسولنا بك وبمشاهدين.
مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نقف في هذه الدقائق مع آية أو حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعي له رعيته ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. في هذا الحديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من غش الرعية، سواء الأبناء أو حتى في العمل أو غير ذلك من صور الغش الذي ممكن أن يقع به العبد، سواء شعر بذلك أم لم يشعر. نأخذ الكثير من الإيضاح حول هذا الحديث فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إياكم الله وإياكم. هذا الحديث الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من غش الرعية، أيضا لو تأملنا هذا الحديث تأملا جيدا لوجدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا حرم الله جل وعلا الجنة على شخص ما، إلى أين سيذهب؟ فليس عندنا في يوم القيامة وبعد هذه الدنيا والدار الآخرة، ليس عندنا إلا جنة
أو نار.
أو نار،
ليس كما في الدنيا ممكن تعيش هنا وتعيش هنا
أبدا، وسط ما فيه ليس عندنا وسط، أو الوسطية ليست موجودة، وإنما عندنا جنة أو عندنا نار. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يقول ذلك وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث الصحيح، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا حرم عليه الجنة، فما دام أن الله جل وعلا حرم عليه الجنة، هل سيكون في صحراء قاحلة ليس فيها شيء؟ لا، قلنا ليس فيه إلا جنة أو نار، إذن سيكون في النار والعياذ بالله. وكفى بهذا الحديث وبهذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى به تغليظا لمسألة الغش، وتعظيما لمسألة الغش، وبيانا لخطورة غش الرعية. ونحن نتحدث الآن هنا عن ما يتعلق بغش الرعية، وإذا أردنا أن نتكلم عن الرعية، فغش الرعية لا يكون غش الرعية محصورا في الملك مثلا أو رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه ذلك، أو الحاكم أو الحاكم أيا كانت. يعني بعض الناس حينما يسمع بكلمة غش الرعية فينصب الذهن على مباشرة على الملك، رئيس الدولة، الحاكم أيا كان هذا الحاكم، وأيا كانت الدولة الفلانية أو ما أشبه ذلك. ليس هذا حقيقة، وإن لا ينصب على فقط رئيس الدولة فقط أو الحاكم فقط، وإنما ينصب هذا على كل من استرعاه الله جل وعلا رعية، على كل من استرعاه الله سبحانه وتعالى رعية فإنه ينصب عليه. ولذلك الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة في بيت زوجها راعية، بل حتى الراعي الذي يرعى الغنم في رعي الغنم هو هنا هو مسؤول عن هذه الرعية، وهي غنم، هي بهائم، هي لا تعرف شيئا، وإنما هذا الراعي الذي يرعى الغنم إنما هو مسؤول عن رعيته. فإن غش هذه الرعية فإن هذه الرعية قد تذهب إلى المهلكة. صح. ولذلك قد يكون أمام هذه الأغنام بئر.
صحيح.
قد يكون أمام هذه الأغنام بئر، فإن غش هذا الراعي غش هذه الأغنام، ذهبت هذه الأغنام إلى هذا البئر وسقطت جميعها في البئر أو سقط بعضها في البئر، ويكون ذلك من غش هذه الرعية. وما رأيك الآن لو كان هناك من الحشائش السامة التي لو أكلتها هذه الأغنام ثم ماتت، لو أكلتها ماتت، فإن تركها هذا الراعي وتأكل هذه الحشائش السامة فإنه يعتبر غاش للرعية لهذه الأغنام، وغاش أيضا لصاحبها، وأيضا هو محاسب عند الله جل وعلا. فليس الراعي هو فقط الحاكم، وإنما كل من استرعاه الله جل وعلا رعية في هذه الدنيا فإنه مسؤول عنها. المرأة في بيت زوجها هي راعية. كيف تكون راعية في بيت زوجها؟ تكون راعية في حسن التدبير، تكون راعية في حفظ نفسها، تكون راعية في أولاده مثلا، تكون راعية في إيقاظ أولاده مثلا الصلاة. ولذلك الأب الذي يأتي قد يأتي من أحيانا من الشفقة فيقول اتركوا الأبناء نائمون فإن الجو بارد والماء بارد ونحو ذلك، فاتركوهم نائمون وخلهم إلى استيقظوا في الصباح وأرادوا أن يذهبوا إلى المدارس، صلوا الفجر ثم ذهبوا إلى المدارس. أليس هذا غش؟ هؤلاء رعية، أليس غش؟ إذن الوزير الذي الآن يكون وزيرا في وزارة من الوزارات، أولا الله جل وعلا منحه هذه النعمة وهذه المسؤولية وهذه المهمة في هذه الوزارة، فكيف يكون هذا الوزير الذي منحه الله جل وعلا ثم أيضا منحه ولي الأمر الثقة بأن يكون وزيرا لهذه الوزارة، فيكون عند هذا الوزير موظفين، يكون عند هذا الوزير أموال لهذه الوزارة، يكون عند هذه الوزارة عند هذا الوزير أيضا مشاريع لهذه الوزارة، يكون عند هذه عند هذا الوزير أيضا كل الأعمال والأنشطة التي تقوم بها هذه الوزارة، فإن قام بها على أحسن وجه فهذا الإنسان الذي شكر هذه النعمة وقام بالرعاية حق بالوصية حق الرعاية وأيضا أدى الأمانة فيها، وإن تركها وأهملها فإنه والعياذ بالله معاقب من الله جل وعلا تارك لهذه الرعية. حينما نترك مثلا طلابنا في المدارس، حينما نترك أبناءنا يعيثون في الأرض فساد ويدخلون إلى المواقع الإباحية وإلى الأفلام الكرتون السيئة وأيضا إلى بعض المواقع التي تكون لبعض الشباب التافه والشباب الساقط والشباب المنحط الذين رأيناهم والعياذ بالله بعضهم يلعق الأرض وبعضهم يعمل بعض الحركات السيئة بأبيه، يريد أن يضحك الآخرين، يصور هذا المشهد ويريد أن يضحك الآخرين. إن تركنا أبناءنا هنا فإننا أيضا ضيعنا الأمانة، ضيعنا الرعية التي لدينا، غشينا في هذه الرعية. أيضا إن أهملنا زوجاتنا مثلا وتركناهن دون نصح ودون توجيه ودون إرشاد، فإننا أيضا أسأنا مع هؤلاء هذه الزوجة والزوجات، وتركنا هذه الرعية التي أرعانا التي جعل الله جل وعلا رعاة لهذه الرعية، فتركناها تعيث فسادا أو في ضلال أو في ظلام أو في جهل مثلا ثم تركناهم.
جميل. أذنت لي شيخ أنه كثير من ربما الآباء وخاصة رجال الأعمال يجد عذره ويقدم عذره أنه أنا مشغول في الأعمال ومشغول في التجارة ومشغول في طلب الرزق، يقدم هذا العذر، هل هو يعتبر مقبول بالنسبة له؟
ليس هناك تداخل بين الأعمال وبين التربية، بين الأعمال وبين ملاحظة الأبناء، ليس هناك تداخل أبدا. ولذلك هناك أوقات هي أوقات مخصصة للعمل، مخصصة للعمل، وغالب هذه الأوقات تكون والأبناء في المدارس، تكون والأبناء في 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 وظائفهم
في ذمة المدرسة،
في وظائفهم، في ذمة المدرسة، في ذمة العمل. لكن هناك أيضا أوقات أخرى مثل الظهر، مثل العصر، من المغرب، العشاء، هذه أوقات يتخللها أن يكون الأب موجود وأن يكون الأب يسأل عن الأبناء. إذا أتى الأب لبيته قد بعض الأبناء لا يخرج من غرفته، أو أن بعض الآباء يدخل البيت ويجلس في البيت ويشرب الشاي والقهوة ويتعشى ويتغدى ولا يرى أحد، ما يرى أحد من أبنائه، لا يرى إلا هذه الزوجة، وقد لا يرى الزوجة إنما قد الخادمة هي التي تأتي بمأكولاته ومشروباته، فلا يرى أحدا أبدا. طيب لماذا لا يكون هناك اجتماع مع الأبناء؟ لماذا لا يكون هناك بعض الوجبات مع الأبناء؟ يسأل الأبناء عن أحوالهم وعن دراستهم وعن اختباراتهم وعن زملائهم وعن أصدقائهم. حتى إذا بقى البعض من الآباء يأتي صديق الابن ويدخل في المجلس ثم الأب يدخل في البيت ولا يذهب ينظر من هو صديق ابنه، فهذا من غش الرعية، لأن الأب هو الذي عاصر الحياة، هو الذي يعرف الخطأ من الصواب، وهو الذي يعرف كيف يوجه هؤلاء الأبناء، فيجب أن يعرف هؤلاء الأبناء إلى أين يذهبون وكيف يذهبون. يعني انظر الآن لمسائل التفحيط الآن، كيف أصبح التفحيط في بلادنا، أصبح يقتل الأنفس، ورأينا الكثير الكثير من المفحطين الذين يقتلون كثيرا من الأبناء ويقتلون أيضا أنفسهم ونحن لا نعلم أبدا. أيضا ما يسمى بالآن داعش، هذه الفئة الضالة، هذه الفئة التي اتخذت التكفير والتفجير والقتل والاغتيال والحروب والتدمير، كل هذه هل رأينا في مساجدنا الآن دعاة يرفعون أصواتهم ويدعون الناس إلى مناهج داعش؟ هل رأينا خطباء يخطبون الآن في مساجدنا ويدعون إلى مناهج داعش الضالة؟ هل رأينا في تلفزيوناتنا أشخاص يخرجون على شاشة التلفزيون، تلفزيون السعودي، قناة الأحواز، قناة وصال، قناة صفا، غيرها من القنوات، هل رأينا هناك دعاة يدعون إلى مناهج داعش وإلى فكر داعش؟ لم نرى أحد أبدا، ما رأينا أحد يتكلم بالمساجد ويقول بأن داعش هم المجاهدون وهم الذين على حق، ما رأينا أحد أبدا. إذن أفكار داعش من أين أتتنا؟ من أين وصلت إلى أبنائنا؟ من كيف دخلت إلى بيوتنا؟ وصلت إلى أبنائنا هو غش الرعي، غش الراعي في البيت. هؤلاء الآباء وأولياء الأمور الذين لا يفتشون عن أبنائهم ولا ماذا يدخلون أبنائهم من هذه المواقع وهذه القنوات التي في الإعلام الجديد الآن. أنا معي جوالي وأنت معك جوالك وكثير من الأبناء معهم جوالهم، يدخل في هذا غرفة النوم ولا يعرف الأب والعياذ بالله ماذا فعل ابنه وماذا دخل ابنه من بعض المواقع الفاسدة والساقطة. إذن نحن مسؤولون عن هؤلاء الأبناء، مسؤولون عن كل رعية، لا نريد أن نحصر هذا
في الأسرة أو في الحاكم،
لا نريد أن نحصرها في أسرة، إنما نقول بأننا مسؤولون عن كل ما ولانا الله جل وعلا إياه. فنحن رعاة على هذه التي بين أيدينا والتي تحت أيدينا، بل إنني أقول السيارة التي بين يديك إن لم تعطيها الماء الكافي لها ولم تعطيها الزيوت الكافية لها، فهذه النعمة أنعم الله عليك بها تنقل قدمك إلى هنا وهناك، فإنك إن لم تعطيها ما تريد فإنك غششت هذه النعمة وأفسدت هذه النعمة بيدك. أنا لماذا أتيت بهذا المثال؟ إني أقول حتى الحديد الذي بين أيدينا يجب أن نتعامل معه وأن نرعاه حق رعايته حتى لا يفسد. فنحن هنا نقول كل شيء بين أيدينا يجب علينا أن نتقي الله جل وعلا فيه. هذه الورقة بين يدي يجب علي أن أتقي الله سبحانه وتعالى فيها. وحديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. إذا نحن ننصح، ولذلك هؤلاء الذين الآن يأتون إلى ولاة الأمور ثم يقولوا يثنون على ولاة الأمور ثناء كاذبا وثناء ليس له في من الصحة، ليس في الصحة في شيء من الصحة في شيء، وهم يكذبون. هذا الثناء على ولاة الأمور الكاذب هذا ثناء، هذا في غش للرعية. وإنما كما ورد في هذا الحديث، حديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، فإن يجب علي أن أنصح لولاة الأمور، لا أقبل أن أحدا يضر ولاة أمرنا أبدا أيا كان هذا الإنسان، لا أقبل أن يضر ولاة الأمور، وكذلك لا أقبل أن أعطي ولاة أمري كلاما كاذبا، وإنما أعطيها الحقيقة. ولذلك هذه البطانة التي تكون عند ولاة الأمور يجب أن يتقوا الله جل وعلا وأن يكونوا مع ولاة الأمور صادقين، يكونون أمناء، يكونوا مستشارين، يدلون ولاة الأمور على ما ينفعهم وينفع الدين وينفع أيضا الشعب وينفع الوطن. فأنا أقول الغش سواء كنت أنا مرعي فإنني أيضا أنصح من يرعاني، وإذا كنت أنا أيضا محكوم أنصح من يحكمني، وإذا كنت أنا حاكم فأنصح أيضا من أنا أحكمه أيا كانت تلك الحاكمية.
جميل. إذن صور الرعاية كثيرة من الحاكم والأب والعامل في عمله، لكن أريد في دقيقة، هل ممكن أيضا يكون من الغش غش الإنسان لنفسه؟
نعم، هذه النفس وهذه الحياة هي أمانة في عنقك، ولذلك ماذا ورد الوعيد في من يقتل نفسه أو في من يرمي نفسه من شاهق أو من جبل أو نحو ذلك؟ ورد الوعيد أن من يقتل نفسه، ولا تقتل أنفسكم، ورد الوعيد بأن من يقتل نفسه يدخل جهنم والعياذ بالله. فهذه النفس التي بين يديك والتي بين جنبيك هي أمانة عندك، يجب عليك أن لا تدخل في جوفك ما يضرها، سواء كانت مخدرات أو خمور أو أكلات سامة أو ما أشبه ذلك، يجب عليك أن تحافظ على صحتك وأن لا تتعب نفسك وأن لا تشق على نفسك أكثر من طاقتها، وإنما تحافظ على هذا الجسد الذي أعطاك الله جل وعلا إياه، والذي يراد منه أن يعبد الله جل وعلا حتى يأتيه اليقين ثم يذهب إلى جنة بإذن الله جل وعلا عرضها السماوات والأرض، لأنك فعلت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا الجسد الذي نحن نحمله بين نحمله ويحملنا وفيه نفس لنا بين جنبينا، يجب علينا أن نحافظ عليه بقدر المستطاع وأن نحميه بقدر المستطاع، وأن لا نرخص هذا الجسد إلا بشيء واحد، أن يكون إرخاصنا لهذا الجسد أن يكون في سبيل الله جل وعلا. فإذا كان إرخاص الجسد في سبيل الله فنعم الجسد الذي يذهب لسبيل الله جل وعلا، والله تعالى أعلم.
إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، والذي كان ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان العجلان، شكرا لاستجابة الدعوة دكتور.
شكرا لك الله.
والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.